أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم كن لوليك المحبب والحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصل الخامس، مراحل التفسير. المرحلة الأولى، مرحلة التكوين. المرحلة الثانية، مرحلة التفصيل. المرحلة الثالثة، مرحلة التبيين. قد يتوهم السامع أو القارئ من هذه العناوين الثلاثة أنها تتكلم عن كيفية التفسير، وأن المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن وأن يستخرج معنى الآية المباركة فإنه يمر بثلاثة مراحل، لكن مراد المصنف المراحل التاريخية التي مرت بها التفاسير القرآنية، يعني تفسير القرآن الكريم على امتداد عمود الزمان من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا المعاصر. هذا التفسير مر بكم مرحلة، فهذه دراسة تاريخية وليست دراسة لكيفية التفسير. وكان الأحرى بالمصنف أن يسلط الضوء على كيفية تفسير القرآن الكريم والمراحل التي يجتازها المفسر لكي يستخرج المعنى من الآية المباركة، خصوصا أن هذا العنوان قد عقد مبادئ تفسير القرآن الكريم. هذه أشبه المبادئ التاريخية والإلمام التاريخية لتفسير القرآن الكريم. المرحلة الأولى مرحلة التكوين، وتبدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القرن الرابع الهجري. المرحلة الثانية مرحلة التأصيل، وتقريبا تبدأ من القرن الرابع الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري. المرحلة الثالثة مرحلة التجديد، وهي في القرن الرابع عشر الهجري وما بعده من يومنا المعاصر وعالمنا المعاصر. فما المراد بمرحلة التكوين؟ وما المراد بمرحلة التأصيل؟ وما المراد بمرحلة التجديد؟ قبل أن نشرح في التفاصيل لا بأس بإجمال هذه الأمور. أما المرحلة الأولى مرحلة التكوين، يعني مرحلة تكوين التفسير، لأنه كان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وآله عن معنى الآية فيجيبهم، وتنوقلت وتدولت هذه الروايات في عصر النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهذه المرحلة من زمن النبي إلى مرحلة تابع التابعين قرابة أربعة قرون، بدأ التفسير يتكون كعلم، كان عبارة عن مجموعة روايات يتناقلها المحدثون من صحابة وتابعين وتابع التابعين. إذا لم ينشأ كعلم مستقل له مقوماته، بدأ يتكون من خلال رواية الروايات التفسيرية. لذلك المعلم المهم في مرحلة التكوين هو تفسير الروائي، تفسير النقلي. وأما المرحلة الثانية مرحلة التأصيل يعني التأسيس، تأسيس علم التفسير، بدأ التفسير يتضح كعلم، يتبلور كعلم، له مقوماته، له مناهجه المختلفة كالمنهج العقلي والمنهج العرفاني والمنهج العلمي والمنهج النقلي ومنهج تفسير القرآن بالقرآن. يعني بدأ التفسير يتبلور كعلم من العلوم، له أسسه، له ضوابطه، له مناهجه، له اتجاهاته. هذا بدأ قبل القرن الرابع، يعني جذوره حتى موجودة في القرن الثاني، لكن بدأ يبرز ويظهر أكثر فأكثر في القرن الرابع الهجري للقرن الرابع عشر. وأما المرحلة الثالثة مرحلة التجديد فهي في زماننا المعاصر في القرن الرابع عشر الهجري، في القرن الرابع عشر الهجري بدأ التفاسير تنبثق، لا تعبر عن مدرسة كاملة فيها تجديد، مثل تفسير الميزان الذي هو عبارة عن التفسير الشامل الكامل الجامع. ونشأت عدة تفاسير وكتبت عدة تفاسير تعبر عن تجديد في التفسير، من أبرزها المنهج الاجتماعي. منهج الاجتماعي هذا منهج حديث ما كان موجود في السابق. هذا خلاصة الفصل الخامس، مراحل التفسير ثلاثة: مرحلة التكوين، ومرحلة التأصيل، ومرحلة التجديد. الآن نشرع في بيانها بشكل مفصل. طبعا المصنف ذكر الكثير من الأمور الأدبية أو النكات التاريخية وبعض الجزئيات التي ربما لا نحتاج إليها، نحن نركز على لب الفكرة، فنأتي بالتفاصيل المهمة في لب الفكرة. أولا مرحلة التكوين، قلنا هذه المرحلة مبدأها عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، انتهاءها عصر التابعين أو تابعي التابعين. من هو أول مفسر القرآن الكريم؟ رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله. يسألونه عن معنى الآيات ويجيب. فحصلت عندنا مجموعة كبيرة من الروايات، هذه الروايات فيها الغث والسمين، وفيها الصحيح والضعيف، وفيها الموضوع والمصنوع. السيوطي في كتاب الإتقان المتوفى سنة 911 جمع جميع هذه الروايات التفسيرية، وينص على أنه جمع الغث والسمين، هكذا يقول: فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها وضعيفها، ضعيفها ومرسلها ومعضلها، يعني كل الروايات. ولم أعول على الموضوعات والأباطيل، يعني ذكر بعض الموضوعات والأباطيل لكن لم يعول عليها، لم أعول على الموضوعات والأباطيل لروايات الموضوع، لكن ذكرها لم يعول عليها، لم يرتب أثرا عليها. الإتقان الجزء الرابع صفحة 257. هنا في هذه المرحلة عندنا مدرستان مهمتان جدا. المدرسة الأولى هي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، المدرسة الثانية هي مدرسة الصحابة. الله يرحمه السيد مرتضى العسكري في كتبه عند مصطلح يقول: مدرسة الخلافة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإن كان مدرسة الخلافة قد يكون فيها تأمل، لأن الخلافة الحقيقية لرسول الله هي لأمير المؤمنين وليست للثلاثة، لكن يمكن تصنيف هذه المدرسة، يعني المدارس الموجودة، لمدرستين: مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الصحابة، ومدرسة من قالوا بخلافة الثلاثة. نذكر الوجوه البارزة في الصحابة ثم نذكر الوجوه البارزة في التابعين، لأن هذا مهم بالنسبة إلى الأسماء والشخصيات. طبعا أول واضع للتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله، والشخص الأبرز على الإطلاق من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، والشخص الأبرز على الإطلاق من بعد أمير المؤمنين تلميذه ابن عباس. إذن ابن عباس تلميذ رسول الله وتلميذ تلميذ رسول الله. إذن هؤلاء الأبرز، النبي صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم ابن عباس. هناك أسماء غيرهم، مثل من؟ مثل عبد الله بن مسعود، كان في الكوفة، هذا أيضا من الصحابة وعنده مصحف خاص به وله طلاب وله تلاميذ. عندنا أيضا أبي بن كعب، طبعا الإمام الصادق عليه السلام يقول أننا نحن على قراءة أبي، الشيعة الإمامية قراءتهم قراءة أبي بن كعب وليست قراءة عبد الله بن مسعود ولا غيره، أكثر شيء على أبي. لذلك إذا تراجع من مع البيان الطبرسي دائما وفي قراءة أبي وفي قراءة أبي يذكر بقية القراءات، لكن أهم قراءة بالنسبة لنا هي قراءة أبي بن كعب. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الصحابة، ذكرنا أبرز الوجوه أمير المؤمنين وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. طبعا هؤلاء يخضعون للجرح والتعديل وأيضا رواياتهم. يعني عبد الله بن عباس يقول أحد يقول الشافعي يقول صفحة 135 نقل مسلم، لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث، كثير من رواياتهم ما وصلتنا، الذي ثبت عند الشافعي قرابة 100 حديث. والحال أن ابن عباس له تفسير مطبوع كبير، تفسير ابن عباس حوالي 400 صفحة. ثم بعد الصحابة يأتي دور التابعين، هناك أسماء تتألق مثل قيس بن سليم الكوفي، علي بن أبي طلحة هذا الثاني، الثالث مجاهد بن جبر المكي، الرابع قتادة بن دعامة السدرمسي، الخامس عكرمة مولى بن عباس حد إلى ابن عباس، السادس إسماعيل السدي أو السدي الكوفي، السابع عطاء بن أبي رباح، الثامن طاووس بن كيسان، التاسع جابر بن يزيد الجحفي. المتقدمين كلهم أي من أعلام السنة، تابعي السنة. الآن أول واحد من تابعي الشيعة جابر بن يزيد الجحفي، نعم هذا المصحاب كلهم
جابر
بن عبد الله الأنصاري، غير جابر بن يزيد الجحفي، جابر بن عبد الله الأنصاري أدرك النبي وأدرك الإمام الباقر، وصل إلى الإمام الباقر. وأما جابر بن يزيد الجحفي فهو مختلف فيه، لأنه يروي روايات في العقائد وفي مقامات الأئمة، فقال بعضهم إنه صاحب منزلة عظيمة، لذلك خصه الأئمة بمثل هذه الروايات فوضعوه في قمة الجهل. وقال البعض الآخر بأنه من الغلاة، لذلك روى هذه الروايات. فجابر بن يزيد الجحفي الروايات مختلف فيها، من تسمع جابر بن يزيد الجحفي ستجد الرواية في مقامات الأئمة وفي إثبات شأن عظيم وما شاكل ذلك. هذا رقم كان 9. 10 محمد بن السائب الكلبي، 11 الحسن البصري، 12 عامر الشعبي، 13 مالك بن أنس، 14 سعيد بن جبير، سعيد بن الجبير بعضهم يرى أنه الشيعة من السلام. إذن من هذه الأسماء عندنا اثنين فقط من الشيعة، سعيد بن الجبير الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قراء القرآن، وعن جابر بن يزيد الجوفي. من هؤلاء من هم المشهور من هؤلاء؟ من المشهورين من هؤلاء فيه؟ طبعا عكرمة مولى بن عباس مشهور، قتادة مشهور، السدي مشهور، حسن البصري مشهور، وسعيد بن جبير مشهور، هذا مشهور. الشعبي أيضا مشهور. هؤلاء نجد من يتعصب لبعضهم. طبعا مثلا عكرمة المشهور عند الإمامية عدم وثاقة، لكن آية الله محمد هذه معرفة يوثق في كتابه التفسير والمفسرون في ثوبه القشيري، لكن أكثر الإمامية ما يوثقونه. وأصلا ابن عباس حبسه وربطه حتى لا يروي عنه لأنه كان يكذب عليه. على كل وهكذا احنا ما نأخذ لا بروايات عكرمة ولا قتادة ولا مجاهد ولا السدي ولا السبيان الثوري ولا 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 حتى سعيد بن جبير. احنا رواياتنا نأخذها عن الأئمة عليهم السلام، ما نأخذها عن التابعين، ما نأخذ التفسير عن التابعين. سفيان الثوري يقول خذ التفسير عن أربعة، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك، من الثأر ثم نأخذ منهم التفسير. وإن كان سعيد بن جبير محسوب على التشيع، لكن احنا نأخذ هذه الأمور كتاب الله أهل من الأئمة عليهم السلام. الصلاحنا إذا تقدر توصل لنا بطرق الجدول مع أهل البيت أدرى بالذي فيه. الآن لا بأس نقرأ إليكم كتبهم بين هذه المرحلة. ظهر كتاب في التفسير لسعيد بن جبير سنة 94 هجرية. من هنا قال البعض أن أول من كتب في التفسير سعيد بن جبير، يعني أول كتاب وصلنا، وإلا أول من كتب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول كتاب وصلنا في التفسير إلى سعيد بن جبير متوفى سنة 94. من بعد إسماعيل السدي المتوفى سنة 127، ثم محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 146، ثم تفسير أبو حمزة الثمالي أحد خواص الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، موجود تفسير أبي حمزة الثمالي مقبول، ثم تفسير أبو بصير الأسدي صاحب الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن أبو بصير اثنين، في أبو بصير الأسدي وفي أبو بصير ليث بن المختار المرادي. أبو بصير الأسدي هذا المكفوف الذي دخل في النار، إلى تفسير عن الإمام الصادق. ابن النديم وهو من العامة ليس من الشيعة، واشتهر وكان صحاب يجيب لي جلة كتب وكان يصفح فيه، فألف فهرسة في الكتب. الآن أشهر هذا الفهرس على الإطلاق فهرس ابن النديم، من زود ما كان صاحب الكتب بعد حضرها وسواها فهرس. يذكر تفسير الإمام الباقر سلام الله عليه المتوفى سنة 118 هجرية. ابن شهر عاشور في كتابه معالم العلماء يذكر تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه المتوفى سنة 260 هجرية. هذا الكتاب تفسير الإمام العسكري أملاء على محمد بن خالد البرقي، مكتوب مطبوع الآن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. طبعا في بحوثنا الرجالية أثبتنا أن جميع هذه التفاسير لم تصلنا بطريق صحيح، لا تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه ولا تفسير الإمام الباقر. تفسير الإمام الباقر هو تفسير أبي الجارود الزيدي، أبو الجارود الزيدي هو ألف تفسير، كتب تفسير الإمام الباقر. هذا التفسير لم يصلنا، الواصل إليها نسخة مخلوطة من تفسير القمي علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود. النسخة المتداولة الآن من تفسير القمي جزئين. قال أبو الجارود ما يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي. والجامع للتفسيرين هو أبو الفضل العباس من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وأبو الفضل العباس مجهول، فلا يمكن أن نأخذ بهذا التفسير وهذه النسخة الواصلة إلينا. إذا لم يصل إلينا لا تفسير الإمام العسكري بطريق صحيح ولا تفسير أبي الجعود الزيدي تفسير الإمام الباقر بطريق صحيح، حتى بقية التفاسير تفسير أبي حمزة الثمالي، تفسير فرات الكوفي، وهكذا تفسير العياشي هو روايات مرسلة وإن كان العياشي ثقة في نفسه، وهكذا تفسير القمي لم يصلنا بطريق صحيح. إذا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. نعم يمكن الاستشراق منها، يعني هي ليست صحيحة السند حتى يمكن الاحتجاج بها، ولكن يمكن التمعن فيها والتأمل فيها، ربما تشكل ماذا؟ تشكل روايات متواترة، ربما نستفيد منها بعض المعاني. بعد هذه الطبقة يأتي تفسير سفيان بن عيينة، تفسير وكيع بن الجراح، شعبة بن الحجاج، يزيد بن هارون، عبد الرزاق، آدم بن أبي إياس، إسحاق بن راهوين، روح بن عبادة، عبد بن حميد، وأبي بكر بن أبي شيبة. هم من الخلاصة المرحلة الأولى، خلاصة هذه مرحلة التكوين. المرحلة الأولى تكونت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وامتدت إلى جمارة التابعين بل تابع التابعين وأصحاب العلم عليهم السلام. في هذه المرحلة هناك ظاهرة مهمة، أبرز ظاهرة في هذه المرحلة مرحلة التكوين، هذه الظاهرة برزت في القرن الثاني، وهي التأليف التجزئي في مفردات القرآن. يعني بمجيء القرن الثاني أخذوا يؤلفون مفردات القرآن، يعني تفسير غريب القرآن، تفسير مجاز القرآن، تفسير مفردات القرآن. مثل كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة متوفى 210، كتاب الاستعمالات، كتاب المفردات للفراء متوفى سنة 270. طبعا أبرز واحد فيهم مقاتل بن سليمان، مقاتل المتوفى سنة 270. إذن عندنا مقاتل بن سليمان البلخي أولا متوفى 150 هجرية، وبعده الفراء المتوفى سنة 270، وبعده أبو عبيدة المتوفى 210، ثم يجي ابن قتيبة المتوفى 207. عندنا كتاب المحاسن في تفسير القرآن لأبي هلال العسكري المتوفى سنة 395. أبو هلال العسكري إلى الفروق المهمة في اللغة، كتاب جدا مهم، الفروق المهمة في اللغة، ما الفرق بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، مطبوع كان طبعا على ما أتذكر انتشارات بصيرتي، أنا حتى انتشارات بصيرتي بعد انتهى ما موجود. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى، مرحلة التكوين. المرحلة الثانية مرحلة التأصيل، يعني صارت مدارس للتفسير، أهمها ثلاث مدارس، مكة والمدينة والكوفة، مكة والمدينة والعراق. نبين أعلام مكة وأعلام المدينة وأعلام الكوفة. طبعا تميزت مرحلة التأصيل بالتدوين، أما مرحلة التكوين تميزت بالرواية. مرحلة التكوين رواية ونقولات وقليل من الكتابة، أما مرحلة التأصيل تميزت بالتدوين والتأليف. أولا مدرسة مكة قوامها أصحاب ابن عباس، عبد الله بن عباس وجماعته وتلامذته، من أبرزهم منه عكرمة مولاه. بعد مجاهد مجاهد بن جبر المكي المتوفى سنة 103، عكرمة مولى بن عباس المتوفى سنة 104. ومعروف أن مدرسة مكة ابن عباس امتدادها هي امتداد من مدرسة أمير المؤمنين، لكن مجاهد وعكرمة هؤلاء ليسوا من الثقات، بل كما قلنا لكم هو حبسه وربطه حتى لا يكذب عليه. المدرسة الثانية مدرسة المدينة، مدرسة
إنما هؤلاء بدأوا بمرحلة التأصيل أفضل عكرمة.
نعم،
هم بدأوا بمرحلة التأصيل، فهي مرحلة التأصيل تبدأ من القرن الرابع.
مرحلة التأصيل لا تبدأ من القرن الرابع، قلنا جذور مرحلة التأصيل موجودة في القرن الثاني. جذورها مثل عكرمة، مثل إلى آخره، موجودة في القرن الأول والثاني، لكن كمرحلة نعم. ولذلك أصلا في التاريخ، التاريخ هو خشبة قطعة خشبة بالسنتيمتر تحدد بدايتها وتحدد نهايتها. لذلك كثر التأليف بداية القرن الرابع فقالوا إن مرحلة التأصيل بدأت في القرن الرابع، لكن جذور مرحلة التأصيل وين بدأت؟ الثاني، حتى في القرن الأول، في القرن الثاني مثل اللي هو عكرمة وإلى آخره مجاهد. المدرسة الثانية مدرسة المدينة، مدرسة الإمام الباقر والصادق صلى الله عليه وسلم. من أبرزها، من أبرز أعلامها أبي بن كعب. أبي بن كعب وطائفة من تلامذة أبي بن كعب وأيضا أصحاب زيد بن أسلم، تميزت هذه المدرسة بالعمق والموضوعية. أبي دقيق جدا، التفاتاته القرآنية تتراجع، دقيق جدا أبي بن كعب في قراءته لأي كلمة. طبعا إذا تدرسون علم الدراسات القرآنية، هذا موجود في علوم القرآن قسم خاص بالدراسات القرآنية، تلحظ الفارق الكبير بين أبي بن كعب وبين غيره، عبد الله بن مسعود. وإن كان عبد الله بن مسعود بعضهم ينسب إلى التشيع، وبعضهم يقول إنه ممن شهد تشيع الزهراء سلام الله عليها. طبعا قتله عثمان بن عفان حينما رفسه ورفض تسليم القرآن المصحف إلى دولة الخلافة، رفض التسليم فرفسه وكسر ضلعه. بعد مدة الثالثة مدرسة العراق، مدرسة العراق فيها اتجاهين، اتجاه عام واتجاه خاص. الاتجاه العام مثل تلامذة عبد الله بن مسعود، طليعتهم في طليعة مسروق بن الأجدع المتوفى سنة 63، الأسود بن يزيد المتوفى سنة 75، عامر الشعبي المتوفى سنة 105، والحسن البصري المتوفى سنة 121. هذا الاتجاه العام. وفي اتجاه خاص شيعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، تلامذة عبد الله بن مسعود، مثل الاتجاه العام كثير منهم سنة. الآن الاتجاه الخاص يتمثل بتلامذة الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، درسوا عندهم في المدينة وذهبوا إلى العراق. هذا الاتجاه الخاص طبقتين، طبقة رواة وطبقة مؤلفين، بعضهم كتبوا وبعضهم اكتفوا بالرواية. أولا طبقة الرواة مثل زرارة بن عيين، محمد بن مسلم، معروف بن خربوذ، حريز بن عبد الله الأزدي الكوفي، هؤلاء رواة. طبعا مو معناه ان ما كتب، كتب، عندنا اصل زرار، وعندنا اصل محمد بن مسلم، وعندنا اصل حريز. المراد لم يكتبوا في التفسير بشكل مستقل، يعني كتاب خاص بالتفسير، كتبوا كتاب رواياتهم. اصل فلان يعني مجموعه الروايات التي سمعها من الامام مباشره. اصل زرار يعني مدونة زرارة للروايات التي سمعها شفهيا، من الإمام الصادق أو الباقر مباشرة. الطبقة الثانية طبقة المؤلفين، يعني أبقوا أثر تفسيري، مثل فرات بن إبراهيم الكوفي مطبوع التفسير، تفسير فرات، أبو حمزة الثماني أيضا مطبوع الكتاب، محمد بن مسعود الكوفي المعروف بالعياشي أيضا مطبوع التفسير في جزئين، علي بن إبراهيم القمي مطبوع في جزئين، محمد بن إبراهيم النعماني مطبوع في جزء واحد، البقية كلها في جزء واحد، كلها مطبوعة. إذن هذه مدارس ثلاث، مدرسة عامة لعبد الله بن مسعود، وطبقتين مدرسة اتجاه خاص أن طبقة الرواة وطبقة المؤلفين. لكن هذه المدونات ما وصلت إليها، وإن كان مدونات الإمامية أغلبها وصل، لكن في غيرها من هذه المدونات لم يصل إلينا. مثل الآن بدنا تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هذا وصل بعض من تفسيره، تفسير سفيان الثوري طبع في الهند، تفسير القمي. ثم يركز المصنف على تفسيرين مهمين وفصل فيهم. التفسير الأول تفسير الطبري المتوفى سنة 310، وينعت في التفسير نعتا كثيرا، وفعلا الطبري ممن منهجه التفسير الروائي والتفسير النقلي، لذلك لم يعمل اجتهاده، اجتهادات وآراء طبعا رجح وناقش، لكن أكثر من الرواية، ليس من أهل المعقول، كان من أهل المنقول، والمصنف مدحه مدحا كثيرا. لكن هذا الكتاب تفسير الطبري مبتلأ بالكثير من الروايات الإسرائيلية والروايات المختلقة والروايات المصنوعة، فيحتاج إلى غواص ماهر يستطيع تشخيص الروايات الموضوعة فيه الغث والسن. هذا بالنسبة إلى تفسير الطبري. يقول: لا يحمل تفسير الطبري من شذرات نحوية ومعالجات لغوية ومن استشهاد في الشعر العربي القديم للاستدلال على ما يختاره مما يعد مرجعا أصيلا في اللغة والنحو والأدب. التفسير الثاني الذي يذكره تفسير الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، شيخ الطائفة الطوسي، تفسير عظيم. الشيخ الطوسي قوي في اللغة العربية، لذلك تجد هذا الكتاب مليء بالأمور اللغوية والأدبية، وهو فقيه متضلع، فانعكس بعده الفقهي والاجتهادي في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم جاء بعد تفسير الشيخ الطوسي تفسير مجمع البيان للطبرسي. الطبرسي هذب تفسير الطبيان، أصلا الطبرسي في مجمع بيانه 10 أجزاء هو ناظر إلى تهذيب التبيان، 10 أجزاء من التبيان للشيخ الطوسي، وكان نظر يقول أن الشيخ الطوسي عنده بعض الاشتباهات اللغوية إذا تراجع مقدمة تفسير مجمع البيان، وهو حاول أن يعدل بعض الاشتباهات اللغوية ويضيف. ماذا أضاف؟ أضاف الروايات الشريفة. لذلك يمتاز مجمع البيان بالذوق الروائي العالي الذي ذكره المرحوم الطبرسي، لذلك صار مجمع البيان هو محور آراء الفقهاء والعلماء أكثر من تفسير التبيان، وإن كان تفسير التبيان هو الأساس. بعده يأتي بعد مجمع البيان تفسير الزمخشري المتوفى سنة 538، نفس سنة وفاة الطبرسي 538، ومعروف تفسير الزمخشري أقوى تفسير بياني على الإطلاق، وإن كان له آراءه الكلامية المعتزلية، هذا التفسير قوي جدا في الناحية البلاغية. بعد تفسير الزمخشري تفسير منه مفاتيح الغيب، لمن تفسير مفاتيح الغيب؟ لا، الألوزي روح المعاني، مفاتيح الغيب الرازي، لا لكن اشتهر اسمه تفسير الفخر الرازي، التفسير الكبير للفخر الرازي، هو اسمه مفاتيح الغيب، ومعروف بذوقه الكلامي. هذا أبرز التفاسير. يذكر قائما من 13 تفسير مهما، الأول تفسير القرطبي، الثاني تفسير البيضاوي، الثالث تفسير النيسابوري، تفسير الخازن، تفسير أبي حيان، تفسير ابن كثير، تفسير السيوطي، تفسير أبي السعود، تفسير أسرار الآيات أصدر المدلهين، تفسير الصافي، تفسير البرهان سيد هاشم، تفسير روح البيان لأبي الفداء إسماعيل حقي آخر واحد 13، تفسير الألبوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والصلاة لله. المرحلة الثالثة مرحلة التجديد. يقول انطلقت أصوات داعية لتجديد القرآن تفسير القرآن الكريم، وذكر اتجاهين. الاتجاه الأول الشيخ محمد عبده وتلامذته اللي هو محمد رشيد رضا والمعاضي أصحاب الاتجاه الاجتماعي، وأيضا أدرج مع هؤلاء الشيخ محمد جواد الدلالي صاحب تفسير آلاء الرحمن، كذلك الشيخ طنطاوي جوهري صاحب تفسير الجواهر. طبعا طنطاوي جوهري يختلف عنه لأنه مركز على البعد العلمي والتجريبي من الصناعات والمختبرات الطبية وغير ذلك، أما الشيخ محمد جواد البلاغي والشيخ محمد عبد ركزوا على الجانب الاجتماعي. وهؤلاء أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين، اتجاه صحيح مثل تفسير البلاغي ومحمد عبد بعد اجتماعي صحيح، وأما تلامذة مثل محمد رشيد رضا فهناك بعض الأمور التي أنكروها مثل الجن وما شابه ذلك، وأن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة لكنهم أنكروا هذه الحقائق. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الاتجاه الذي أكد عليه الشيخ أمين الخولي، وهو التركيز على الجانب الأدبي والبياني للقرآن الكريم. طبعا المصنف من أنصار هذا الاتجاه، الاتجاه البياني. إذا مرحلة التجديد ذكر فيها اتجاهين، الاتجاه الأول الاتجاه الاجتماعي، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الأدبي والبياني. ثم أدرج تفسير الميزان في النهاية تحت هذا، مع أن تفسير الميزان المفروض يكتبه شيء ثالث، وهو التفسير الكامل التفسير الجامع. الآن أذن الكثير من التفاسير كتبت مؤخرا منهج التفسير الجامع. طبعا يؤخذ على هذه الدراسة أنها عقبت إلى الميزان، على الميزان وقفها، والحال أن هذه الدراسات كثيرة عند الشيعة والسنة. ثمن عند السنة أذن تفسير محمد بن تولي الشعراوي تفسير كبير، عندنا تفسير الإمام الشيخ محمد الغزالي اثنين متوفي مؤخرا، وتفاسير كثيرة إلى بعض علماء الأزهر وبعض علماء تونس معاصرة هذه تحتاج إلى دراسة. وعندنا أيضا من الشيعة أيضا عندنا معاصرين ما بعد الميزان، عندنا تفسير تسليم بسماحة آية النادر مع الشيخ محمد الشيخ عبد الله جوادي الأموي، وأيضا عندنا تفسير رهنما للشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني جوشي المجلد، عندنا تفاسير كثيرة مثل تفسير نور للشيخ محسن قراءتي. هذا تمام الكلام في المرحلة الأخيرة، وبها نختم الكتاب. خاتمة المطاف، أولا خلاصة ونتائج، ثانيا ملخص إحصائي تاريخي، بعدين المصادر والمراجع. الخلاصة بين أولا في الفصل الأول بين معنى التفسير والفرق بين التفسير والتأويل، في الفصل الثاني بين الأعداء، أعداء التفسير، الأعداء النفسية، الأعداء الموضوعية، الأعداء الفنية. الفصل الثالث بين مصادر التفسير، ذكر ثلاثة مصادر: النقل والعقل واللغة. الفصل الرابع بين مناهج المفسرين، ذكر 10 مناهج. والفصل الخامس والأخير اللي ختمنا اليوم مرحلة، ذكر مراحل التفسير: أول مرحلة التكوين، ثانيا مرحلة التأصيل، وأخيرا ثالثا مرحلة التجليل. وبين اتجاهنا الاتجاه الاجتماعي والاتجاه الأدبي، وإحنا بينا الاتجاه الشمولي التفسير الجامع. ملخص تاريخي صفحة 160، ملخص تاريخي لطائفة من كتب التفسير عند المسلمين، يبين تفاصيل القدامى، يبدأ التفسير بالمعنى العسكري 260 هجرية إلى تفسير روح المعاني للآلوسي المتوفى سنة 1270، ثم يذكر تفاصيل المحدثين يعني الجدد يعني والمحدثين بمعنى الرواه، يبدأ بآلاء الرحمن الشيخ البلاغي وينتهي إلى التفسير الحديث إلى محمد الرزق. عندنا احنا نحتاج اصلا الى دراسه لكثير من التفاسير المتاخره مثل تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد العال السبسواني رحمه الله عليه، في كتاب جدا قيم. طبعا اذا تريدون كتب في شرح التفاسير عندك كتاب اولا من اهم الكتب التفسير والمفسرون للذهبي في ثلاثة أجزاء، ورسالة الدكتورة من الدكتور الذهبي. كتاب الثاني التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب للشيخ محمد هادي معرفة، هو تعليق وتهذيب إلى كتاب التفسير والمفسرون إلى الذهبي. الذهبي قوي لكن يغلب مذهب
ناصر الشيخ
هذا وتمد ابن تيمية. كيف تمد ابن تيمية؟ الذهبي كان وزير الأوقاف المصري، مو الذهب في اثنين ذهبي، في ذهبي صاحب ميزان الاعتدال القوي في الرجال، وفي الدكتور محمد حسين الذهبي الذي هو من المتأخرين. وعندنا أيضا من أهم الكتب المجهول ما معروف كتاب في ثلاثة أجزاء للسيد محمد علي أيازي تحت عنوان المفسرون حياتهم كذا وكذا، يذكر كل تفسير ويذكر المعاني ماله. كتاب جدا قيم ثلاثة أجزاء، كان موجود في بستان كتاب اللي هو التابع عليه دفتر تبليغات، بستان الكتب التابع عليه مكتب الإعلام الإسلامي. السيد محمد علي إيازي ومتخصص في علوم القرآن معاصر، موجود كتاب جدا قيم جوث مشهور ثلاثة أجزاء. أنا كنت أبحث، ذهبت إلى مكتبة علوم القرآن المختصة لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني منطقة دور الشرق، وكنت أبحث عن تفسير ما وجدته. فهناك اللي يشتغل الله يرحمه غلامي رحمه الله أخرج هذا الكتاب، وفيه الشرح يعني وقت اللي أخرجه أحسس أنه أخرج لي كنزا دفينا كنت أبحث عنه مدة طويلة. كتاب جدا قيم إن شاء الله لا تعرضونه. محمد علي إيازي إيراني، سيد محمد علي إيازي إيراني من إيران. بدأنا الفصل الخامس مراحل التفسير صفحة 129، انتهينا إلى صفحة 162، يعني حوالي 30 صفحة أخذنا بينا. وبه مسك الختام في هذا الكتاب دراسات قرآنية أخذنا منه المبحث الوسط المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم. نختم هذا الدرس بدراسة تفسيرية مختصرة وسريعة، ونختم اليوم الأحد 27 من شهر جمادى الثاني لعام 1435 هجرية، الموافق 27/4/2000 وأرض عاش وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.